بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الأحكام قسمان، تكليفية وهي خمسة، واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، ومن حيث الوقت إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج، فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص لجواز التأخير بخلاف ما بعده. يقول المصنف رحمه الله بعدما ذكر تعريف الأحكام الشرعية، قال: الأحكام قسمان، تكليفية، ثم القسم الثاني سيأتي فيما بعد وهو الوضعية. يمكنك أنت أن تجعل لها تقسيما، وأنا قلت من قبل أنه من أهم الطرق التي تعين طالب العلم على المذاكرة وعلى الفهم والاستحضار المذاكرة على طريقة التقسيم. مهم جدا إذا قالوا الأحكام على قسمين، هذه تسهل لك، لكن أيضا مهم جدا الشيء الذي نبهت عليه في اللقاء الماضي، أنه إذا تكلمنا عن مسألة أن تعرف موضعها في هذه الخارطة التي رسمتها، هذا مهم. يعني إذا تكلمنا الآن عن الأحكام التكليفية مثلا، ينبغي أن يكون في ذهنك متصورا أن الأحكام على قسمين، كأنها ساق شجرة ولها إيه؟ غصنان. الغصن الأول سنسميه الأحكام التكليفية، والغصن الثاني نسميه الأحكام الوضعية. فإذا ما تكلمنا عن الأحكام التكليفية على طول انصرف ذهنك إلى هذا الغصن. إذن التقسيم مهم ومطلوب، وكذلك معرفة المسألة التي نتكلم عنها في هذه التقسيمة مهمة جدا في ترتيب الفهم. ونحن قلنا أزمة طلاب العلم قد لا تكون في المعلومات التي يتلقونها، ولكن الأزمة الحقيقية تكون كثيرا ما تكون في مسألة ترتيب المعلومة في الذهن. إذا لم ترتب المعلومة في الذهن، كما قلت لكم، ضربت لكم هذا المثال من قبل، إذا عندك المكتبة التي ينبغي أن تضع فيها الكتب، أنت رميت الكتب على الأرض أو وضعتها بشكل غير منظم، إذا ما أردت أن تضع كتابا جديدا ستقول: لا أجد له مكانا، مع أن المكان موجود، لكن لأنه غير منظم لم تستطع أن تضيف معلومة جديدة إلى معلوماتك السابقة، لأن عندك تشويش. كذلك إذا أردت أن تأخذ معلومة من التي اختزنتها في عقلك، إذا بحثت عنها أقول لك: ابحث عن الكتاب الفلاني، تمكث ساعة ساعتين ثم تقول: أن لم أجد الكتاب، مع أن الكتاب موجود، لكن لماذا لم تجده؟ لأنه موضوع في أسفل وفوقه وعشر كتب، الدنيا إيه؟ ليست مرتبة. فمهم جدا أن تكون المعلومات في ذهنك مرتبة. بعدما تكلمنا عن تعريف الأحكام الشرعية، هنا يأتي دور الكلام عن أقسام الأحكام الشرعية. فقال المصنف رحمه الله: الأحكام قسمان، تكليفية، ثم سيقول إن القسم الثاني الوضعي. الأحكام الشرعية كما قلنا يصطلح على أن يقال إنها قسمان. القسم الأول الأحكام التكليفية، وهذه يمكن أن نعرفها بأنها خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وإحنا ذكرنا هذا المعنى من قبل، لكن أيضا يعني هناك أمور دائما ما نعيدها ونركز عليها لأنها تكون أساسا ينبني عليها أمور كثيرة. فنقول إن الأحكام الشرعية هي خطاب الشرع، وذكرنا هذا الكلام من قبل، قلنا خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. يعني نحن لما نقول أحكام تكليفية فإننا نعني بالأحكام أحكام الشرع على فعل العبد المكلف وليس على فعل شيء آخر. وسيتضح هذا إذا ما قارنا الأحكام التكليفية بالأحكام الوضعية إن شاء الله تعالى. ومعنى قولنا بالاقتضاء، الاقتضاء معناه الطلب. يعني إيه لما نقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء؟ يعني إيه بالاقتضاء؟ يعني أن هذا الخطاب الآتي من الشارع المتعلق بفعل المكلف يقتضي شيئا. إما أن يكون هذا الاقتضاء، فالاقتضاء معناه الطلب، لكن هذا الطلب أيضا سينقسم فيما بعد كما سنعرفه، إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. ولهذا قلنا بالاقتضاء يعني بالطلب. ولهذا الله تعالى لما قال مثلا وأقيموا الصلاة، هذا خطاب تكليفي. تعالوا نوقع معنى كونه خطابا تكليفيا على هذا التعريف الذي ذكرناه. نقول هذا خطاب الشرع، هذا خطاب الشرع ولا لا؟ لما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، أليس هذا خطاب الشرع؟ طيب، أليس يتعلق بأفعال المكلفين ولا ما بيتعلقش بأفعال المكلفين؟ هو المأمور مين اللي بيقول أقيموا الصلاة ده؟ مش الذي سيقيم الصلاة، الذي سينفذ هذا الخطاب من؟ مش المكلف؟ يعني ماشي معنا في التعريف إلى الآن. طيب، قولنا بالاقتضاء، هل يقتضي شيئا هنا ولا لا يقتضي؟ يقتضي. يقتضي ماذا؟ يقتضي طلب فعل، مش كده؟ هو الاقتضاء معنى كده الطلب، فهو يقتضي طلب فعل. طيب، يقول أو التخيير، يعني إما أن يكون مقتضيا لشيء إما فعلا أو تركا، أو أن يكون مخيرا بين الفعل والترك. كل هذا نسميه إيه؟ الخطاب التكليفي أو الأحكام التكليفية. وأما الحكم الوضعي الذي سيأتي الكلام عليه فهو خطاب صادر من الله، نعم هو خطاب الشرع نعم، لكن بجعل أمر معرفا بحكم تكليفي أو صفة له أو أثر له أو جعل شيء أثرا له. هذا سيأتي إن شاء الله معنا إيه بالتفصيل. لكن كلاهما خطاب الشرع، لكن الحكم التكليفي خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. إذن يمكننا هنا أن نفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. انظر، أنا جعل يعني سميناهما كلاهما إيه حكما شرعيا، حتى لا يقال أن الحكم الوضعي ده ليس شرعيا. لا، الحكم الوضعي الذي نعنيه في الأصول هو حكم الشرع أيضا أو خطاب الشرع أيضا، لكنه ليس باللزوم أن يتعلق بأفعال المكلفين. ولهذا نقول خطاب التكليف الذي يثبت به الحكم الشرعي المطلوب فعله أو تركه، تقدر تفهمها أيضا بهذه الطريقة. لكن خطاب الوضع هو الذي يجعل أو هو الذي يحصل به خلق الأشياء وجعلها، وجعل شيء سببا لشيء، أو جعل شيء مانعا من شيء، أو جعل شيء شرطا لحصول شيء، إلى آخر هذه الأمور التي ستأتي إن شاء الله بالتفصيل. يعني على سبيل المثال حتى نفهم فرقا يسيرا بين الأمرين، النائم مثلا، النائم وهو نائم إذا انقلب من على سريره فأتلف شيئا، هذا الأمر الذي قدره الله تعالى على هذا النائم خطاب تكليف ولا خطاب وضع؟ وضع. هو فين التكليف هنا؟ هو ليس مكلفا. هذا الذي قدره الله تعالى عليه من إتلاف الشيء هذا خطاب وضع. طيب، إلزامه بالضمان هذا الشيء أيضا خطاب وضع. تكليف ليه؟ ده احنا هنعرف أن المؤاخذة والإثم رفعت عنه لخطاب التكليف. واضح؟ هذا الذي نام، احنا مش اتكلمنا المرة اللي فاتت عن شروط التكليف؟ هو النائم ده مكلف؟ طب ازاي يبقى كيف نقول انه الضمان اللي عليه لما أتلف الشيء وهو نائم نقول إن هذا الضمان ثبت بخطاب التكليف؟ لا، هذا ثبت بخطاب إيه؟ بخطاب الوضع. هو ده اللي احنا جعلنا نقول إن خطاب الوضع هو الذي يحصل به خلق الأشياء. هو الآن الرجل نائم لا شيء عليه، ما الذي حصل؟ حصل إن هو انقلب عليه فأتلف شيء. هذا الإتلاف هو لا تكليف له فيه ولا علاقة له به، لكن لما كان متعلقا بحق الآخرين قلنا إن هو هنا مخاطب، جعل الشرع الإتلاف سببا للضمان مع إن الرجل مش مكلف. خد بالك أنا كل المثال ده عشان أبين لك، تفضل، أريد أن أبين لك الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. هذا الشرع جعل الإتلاف سببا للضمان، إذا أتلفت شيئا يبقى عليك ضمانه حتى لو أنت نايم. نعم حتى لو أنا نايم. لماذا؟ لأنه ليس خطاب تكليف وإنما خطاب، وإنما كان النائم معذورا عن خطاب مين؟ عن خطاب التكليف وليس عن خطاب الوضع. سيتضح الأمر أكثر إن شاء الله إذا جئنا في الأمثلة التي ستأتي إن شاء الله في خطاب الوضع. لكن المهم هنا أن نعرف نوع أو بعض أنواع الفروق التي تبين لك فقط في البداية الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. فنقول إن خطاب الحكم التكليفي لابد أن يكون متعلقا بمن؟ بفعل المكلف. لكن الحكم الوضعي قد يتعلق بغير فعل المكلف، مثل زوال الشمس مثلا عن وسط السماء، هذا جعله الله تعالى إيه؟ سببا لدخول وقت الظهر وبالتالي لوجوب صلاة الظهر. طيب الآن تحرك الشمس ده لا علاقة بفعل المكلف؟ إذن كون إن الشمس تحركت عن كبد السماء هذا لا علاقة له بفعل المكلف، وبالتالي قلنا هذا إيه؟ هذا خطاب وضع. لكن ممكن يرتبط بخطاب الوضع خطاب تكليف، اللي هو إيه؟ إن هو لما حصل هذا السبب وكان هذا سببا، والسبب الخطاب التكليف من خطاب الوضع، لما كان هذا سببا في دخول وقت الظهر هنا وجبت عليه صلاة الظهر بخطاب تكليف آخر مش بالشمس، بالخطاب اللي بيقول له ووقت الظهر إذا زالت الشمس، ليس بزوال الشمس. زوال الشمس جعله الله سببا لدخول وقت الظهر، لكن خطاب التكليف يعني إنما يكلف المكلف ويكلف العبد بأداء الصلاة. لماذا؟ مش عشان الشمس تحركت، وإلا لو أن الشمس تحركت عن كبد السماء ولم يأته النص الذي أخبره بأن وقت الظهر يبدأ مع تحرك الشمس، الشمس تتحرك كما تشاء. ما علاقتي أنا بالشمس؟ أنا علاقتي بالنص. هذا هو الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. نعم، لا يشترط تحت خطاب الشرع الخلق بإيه؟ ما هو ده مش ده نستطيع نقوله، ده هو ده اللي احنا لازم نقوله، هو ما فيش غير كده. لكن عايزين نقول ان احيانا يعني نقول انه قد يتعلق خطاب الوضع بفعل المكلف وقد لا يتعلق به، يعني زي هنا ممكن يرتبط به. مثلا مثال اخر، الإنسان إذا قتل عمدا، قتل عمدا وعدوانا، هذا علة وسبب لوجوب القصاص مش كده؟ جعله الله سببا لوجوب القصاص. طيب في نفس الوقت القتل صادف، القتل نفسه اللي كان سببا هذا بحكم الوضع صادف إن القتل ده الذي بشره مين؟ المكلف، فهو محرم عليه بخطاب التكليف، وفي نفس الوقت عليه القصاص بخطاب الوضع. يعني أحيانا قد يشتركان وقد يجتمعان وقد لا يجتمعان، لكن المهم في الموضوع أن تفرق بين الأمرين. فالحكم التكليفي يتعلق به الثواب والعقاب مباشرة، تقدر تقول كده برضو بعبارة أخرى أو بأحد الفروق المشهورة، أن نقول أن الحكم التكليفي يتعلق بالثواب والعقاب مباشرة. يعني إذا الآن قلنا له وجبت عليك الصلاة، فالوجوب هذا ده حكم إيه؟ تكليفي. إذا امتثل له يبقى هذا له تعلق بالثواب، إذا لم يمتثل له تعلق مباشر بالعقاب. لكن الحكم الوضعي لا يتعلق به مباشرة، وإنما يتعلق الثواب والعقاب بمتعلقه، يعني بالشيء الذي لو تعلق بحكم الوضع شيء، يعني إذا كان الحكم الوضعي جاء بأن هذا الشيء سبب لهذا، فلما حصل السبب نفذت المسبب، هنا يأتيك الثواب بس مش بشكل مباشر، بينهم الوسطة اللي هي حكم الوضعي. سهل ولا صعب؟ نعم. زي ايه كده؟ هات لي تعارض كده. ده احنا بنقول ان الحكم الوضعي شرع، صح؟ خطاب الشرع. والحكم التكليفي خطاب الشرع. عندك مثال لتعارض خطاب الشرع مع خطاب الشرع، احدهما حكم تكليفي والاخر حكم وضعي؟ اديني مثال. لا طبعا، انت كده مش فاهم اللي احنا بنقوله. حد يجاوب على السؤال ده، انا مش قادر اجاوب، انا احبط. هل يدخل في كلامنا اللي احنا بنقول عليه ده في الحكم الوضعي اللي احنا بنقصده هنا في علم الاصول الذي سأل عنه اخوكم؟ ايه علاقه الكلام ده؟ ده احنا نقول حكمه واحد من الاخوان يقول لي بقى، معلش عشان انا كده هبدا اغير وجهه نظري. احد الاخوه يقول لي تعريف الحكم الوضعي كما ذكرناه الان. تفضل. لا انا ما يعني انا مثلا ده مش تعريف، انا عاوز تعريف ضابط. ايه اللي احنا قلناه دلوقتي؟ انت ما كنتش لسه جيت. قول. ايوه، بس الكلمه دي اللي انا عاوز اسمعه. نقول حكم الوضعي ماذا؟ خطاب الشرع، صح؟ اتعلمت ولا لسه؟ فنقول يا اخوانا ان خطاب الوضع وخطاب التكليف كلاهما خطاب من؟ خطاب الشرع. ملناش دعوه بالخطابات الاخرى، احنا الان في خطاب مين؟ ايوه الشرع. ركز. طيب، ايضا يمكن هنا يا اخوانا ان نقول ان خطاب التكليف ايضا من الامور التي تميز لك. خطاب التكليف يشترط فيه القدرة والإرادة من المكلف، يعني حتى يكون مكلفا، والكلام ده تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، انه حتى يكون مكلفا ينبغي ان يكون قادرا على فعل ما كلف به، وان يكون ايه؟ مريدا لفعله. طيب، بخلاف خطاب الوضع، فان خطاب الوضع لا يشترط له ذلك، ولهذا قلنا لو اتلف شيئا ضمنه بكل حال، سواء كان قادرا او غير قادر، سواء كان مكلفا أو غير مكلف. ولهذا إذا أتلف الصبي أو أتلف المجنون شيئا لبعض الناس، ينبغي على أولياء الصبي الضمان. بماذا؟ بخطاب الوضع. إيه هو خطاب الوضع ده؟ احنا مش فاهمين. وقع لنا على المثال. خطاب الوضع أن من أتلف الشيء لزمه ضمانه. يعني بمعنى آخر عشان نرجع للقاعدة أكثر، أن إتلاف الشيء سبب لإيجاب ضمانه، وطالما قلنا سبب يبقى لا تعلق لها بالتكليف ولا بالمكلف. واضح؟ هنا بقيت نقطة صغيرة عند هذه الكلمة، إنه لما قال القسم الأول من الأحكام قال تكليفية، هنا فقط أنبه على أن بعض أهل العلم قد أنكر وصف بعض الأحكام الشرعية بكونها أحكاما تكليفية. يعني بعض الناس قال لا ينبغي أن نسمي الأحكام الشرعية بكونها تكليفية، وحجته في ذلك أن الأحكام إنما شرعت لمصلحة العبد، فلا يليق وصفها بالتكليف، ولم يرد وصفها في ذلك بذلك إلا في مقام النهي، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كثير من أهل العلم قال بهذا، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعبر عن خطاب التكليف ده، يقول ايه؟ يقول خطاب الامر والنهي. ولذلك في بعض التعريفات كما سياتي انه بعضهم يعني يغير كلمه خطاب التكليف دي يسميها خطاب الامر والنهي. لكن نقول على كل حال يا اخوانا، الجمهور لا يتحرجون من اطلاق هذه الكلمه. لا يتحرجون منها ليه؟ لانه لا يلزم من لفظ التكليف ان يكون فيه حرج وان يكون فيه مشقه، مش كده؟ هذا لا يلزم. وإلا فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال الصحابة رضي الله عنهم كلفنا من العمل ما نطيق وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. إيه وجه الدلالة من الحديث ده؟ إنه قالوا إيه؟ كلفنا إيه؟ ما نطيق. إذن لا تعارض بين كون الشيء تكليفا وبين كونه إيه؟ وبين كونه لا حرج فيه ولا مشقة. وأما كون إن إحنا ننظر إلى هذه الجملة بإن إحنا نسميها خطاب تكليفي على معنى إن فيها مشقة وحرج، طبعا قلنا إن الحديث يرد عليه. وأما قضية أن التكاليف الشرعية لا ينبغي أن تكون كذلك لأنها في مصلحة العبد، فنقول حتى لو وقعت بعض المشاق اليسيرة التي يتحملها العبد فإن الشرع لم يرد أصلا أن يحمله هذه المشاق في الأصل، ولكن يريد ليطهركم. يعني الأسئلة حتى في نفس آية، في نفس الآية اللي فيها نفي الحرج، قال ولكن يريد ليطهرك يعني ليقدس نفوسكم، ليطهر نفوسكم. فإن حصل نوع من المشقة اليسيرة في التكليف فإن هذا ما تحبه القلوب أصلا. كل المحبين بيبذلوا للمحبوبين ولا لا؟ كل المحبين اللي في العالم، محبين الدنيا، يبذلون كل ما في أنفسهم. أنا عارف هنطلع بره هنرجع تاني، كل المحبين أقول يعني يبذلون لمحبيهم الغالي والنفيس. قالت وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صف ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. كل الناس بتعمل كده، لكن الذين لم يعرفوا الحب لحظة هم الذين يقولون هذا. طيب، المقصود يا أخوانا إنه ليس هناك إشكالية في إطلاق الأحكام التكليفية على ما سماه الأصوليون أو جمهور الأصوليين بالأحكام إيه؟ التكليفية. وقوله وهي خمسة، اللي هي إيه اللي خمسة؟ الأحكام التكليفية. مكانها فين في الشجرة؟ إحنا قلنا هنمسك كده الأحكام الشرعية هنقسمها قسمين، هنقول القسم اللي على اليمين سنسميه الأحكام التكليفية، أو خلينا عشان نبقى مركزين الأحكام الشرعية التكليفية، وعلى اليسار الأحكام الشرعية الوضعية. ماشي الحال؟ عشان بس ما ننساش، كل ما نزيد الكلام ده سيزداد إيه؟ ارتباطا واستقرارا. ثم قال وهي خمسة، اللي هي الأحكام التكليفية دي. طبعا العلماء لهم طرق كثيرة ومآخذ كثيرة في تقسيم الأفعال، أو عفوا في تقسيم الأحكام التكليفية، لكن إيه هو المأخذ أصلا عندهم؟ إنك تقول إن الفعل إما أن يكون بالنسبة إلى الشرع وجوده راجحا على عدم وجوده، يعني الفعل اللي أنت هتتأمر به أو هتنهى عنه إما أن يكون في الشرع راجحا وجوده على عدم وجوده، يعني يكون الشرع يريد أن يوجد هذا الفعل أكثر من إرادته عدم وجود الفعل، فده يشتمل حاجتين، هيشتمل أن يكون الأمر ده مرادا على وجه الحتم والإلزام اللي احنا نسميه الواجب، ويشتمل ما كان مرادا على غير الحتم والإلزام اللي هنسميه المستحب، لأن كلاهما يشتركان في ماذا؟ أن الشرع يرجح وجوده على إيه؟ على عدم وجود. يعني يريد الصلاة أقيم الصلاة، الشرع يرجح وجود الصلاة ولا عدم وجود الصلاة؟ وجود الصلاة. طيب وجود الصلاة على وجه الحتم بحيث لا يجوز لك أن تتخلف عنها، ولا يعني براحتك إن أردت؟ هكذا، إذا كانت فريضة فتكون من النوع الأول اللي احنا نسميه الواجب، وإذا كانت مستحبة اللي هو النوع الثاني. أو أن يكون الشرع أو بالنسبة إلى الشرع عدم يترجح عدم وجود الشيء على وجوده. واضح كده؟ يعني الشرع يريد ألا يوجد هذا الشيء، ماشي، يريد ألا يبصق في القبلة، مش الشرع كده يريد ألا يبصق، ولا يريد أنه يبصق في القبلة؟ طيب إذن هذا النوع يدخل فيه أمران، اللي يدخل فيه المحرم ويدخل فيه الإيه؟ المكروه. طيب هو لما أراد عدم البصق في القبلة أو عدم البصاق في القبلة أراده على وجه الحتم والإلزام، ولا وجده أو يعني أراده على وجه يمكن تصور نظيره لكن هذا أولى؟ يمكن تصور نظيره أو يحتمل نظيره لكن الأولى أن لا يفعل، فهو مرجح أو مرجح لعدم الفعل على الفعل، مش كده؟ أو مرجح لعدم وجود الفعل على وجوده لكن لا على سبيل الحتم والإلزام. عشان كده بقت إيه؟ أربع أقسام لحد دلوقتي. والأمر الآخر أن يستوي عند الشرع أن تفعله أو أن لا تفعله. أو أن يستوي عند الشرع وجوده وعدمه، وهو ذا النوع الثالث اللي احنا عبرنا الخامس الذي عبرنا عنه بماذا؟ بالمباح أو بالتخيير في التعريف الأول. في حاجة صعبة في اللي بنقوله ده؟ طيب، إذن هنا يظهر لك أن قول المؤلف رحمه الله وهي خمسة، أي ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي الآن أصبحت إيه؟ الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. نعم إيه؟ آه نعم، ده هيأتي معنا إن شاء الله في صيغ الأمر، وهل كلها تفيد الوجوب ولا لا، وهل الأمر أحيانا قد يفيد الإباحة ولا لا، وإذا كان الأمر بعد الحظر ولا مش لازم يكون بعد الحظر، كل ده سيأتي إن شاء الله في أبحاث الواجب. لكن السؤال اللي ممكن أن يسأل هنا إن هو ما دخل المباح في التكليف؟ أنتوا إما بتعرفوا الأحكام التكليفية إنها تكليفية أو بتسموها خطاب الأمر والنهي، وده لا أمر ولا نهي. لكنني نبوهت لكم في اللقاء الماضي وأعيدها مرة أخرى، إن كون هذا الخطاب تكليفا لا يختص بإفعال الجوارح. يعني كون أنه تكليف لا يشترط أن يكون التكليف المراد به فعل الجوارح، اليد والرجل والقدم والرأس وكذا فقط، بل يدخل فيه القلب. طب إيه علاقة القلب هنا؟ قلت لكم أنا في المرة الماضية أنه المقصود أنه هو لم يفعل هذا الشيء ولم يتركه إلا بعدما اعتقد قلبه أن الشرع خيره، يبقى هو ما زال مكلفا ولا لا؟ وإلا هو ما هوش منفلت، الرجل ما هوش منفلت كده بيعمل ما يشاء. لكن هو لما علم وأيقن قلبه واعتقد قلبه أن الشرع خيره، قال افعل إن شئت واترك إن شئت، قال خلاص أنا هختار الفعل، وقال الآخر أنا هختار الترك، يبقى ده عبد ولا مش عبد؟ يبقى مكلف ولا مش مكلف؟ إذن هذا لم يكن يفعل ما يقتضي أو ما يحبه هواه، مش كده؟ إذن هو ما زال مكلفا ولا يزال في حيز التكليف. نعم يا كونه يجر هذا لا علاقة له بحكمه الأصلي، هذه أمور لواحق تلحق الفعل. ما احنا قلنا أن القاعدة عندنا أن احنا بنقاعد القواعد الأساسية، لكن ربما يعرض للشيء مسألة معينة تعرض له فتنزله عن منزلته أو ترفعه فوق منزلته، لكن هذا يكون لأمر خارجي. لكن الأصل أن المباح يباح فعله ويباح تركه. طب ما احنا ساعات بنقول على الواجب لا يفعل، ليه؟ لأنه قابله محرم، ولما وزننا بين الأمرين رأينا أن المصلحة في فعل الواجب أقل من دفع المفسدة في فعل المحرم، فقلنا يفعل المحرم ولا يفعل الواجب في بعض الأحيان ولا لا؟ لكن هذا لا يكون بأصالة الحكم، فلا نقول أن الكلام ده لا يعتبر تعريفا للحكم المباح، لكن أحيانا الواجب نفسه نقول لا يجوز فعله. ليه؟ لأنه إذا فعل سيجر إلى مفسدة إن أعظم، لكن هذا لا يعني أن نقعد قاعدة ونقول أن الواجب لا يجوز فعله، لا، نقول أن الأصل أن الواجب لا بد من فعله، لكن ممكن في بعض الأحوال نقول هذا لا يجوز فعله في هذه الحال خاصة. واضح؟ يعني لا هوى ولا مية. قال وهي خمسة، قال وهي خمسة، ثم ذكر أول هذه الأحكام الخمسة. ركزوا زي ما قلت في أول المحاضرة، إيه أول الخمسة دول؟ في أي وضع؟ فين؟ في أي حتة في الخريطة؟ في الأحكام؟ لا، أنا عندي على الشمال، أنا حر، أنا حطها، مش مهم اليمين والشمال. إحنا عايزين نحطها فين؟ يعني بعدين إحنا نتكلم عن الأحكام الشرعية التكليفية. خمس حاجات عرفناهم الآن: واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. هنتكلم الأول عن إيه؟ عن الواجب. نعم قل. عايز كلام عن قضية المباح مرة تانية؟ نقول إنه قد يستشكل بعض الناس يقول لماذا أدخلتم المباح في التكليف مع أن المباح لا تكليف فيه؟ يعني أنت تقول افعل أو لا تفعل براحتك، فأين التكليف في هذا حتى جعلتموه قسما من أقسام التكليف الخمسة؟ نقول إن التكليف لا يختص فقط بأفعال الجوارح، وإنما يدخل فيه أيضا القلب، صح؟ فاعتقاد القلب أن الله خيره هو ده التكليف. وهو لم يقدم على الفعل أو لم يقدم على الترك إلا لما عرف أن الله تعالى خيره، يبقى هذا من هذه الجهة وخطاب تكليف. واضح؟ الاعتقاد هو التكليف، لكن هو ما عملش حاجة. نعم. أيوه. هو بيعمل ما اتخذ إلهه هواه، إذا قاده هواه إلى أن يفعل فعل، وإذا قاده هواه إلى أن لا يفعل لم يفعل، وهو لا يسأل قبل فعله ولا قبل تركه هل خير الشرع فيها ولا. هو ده الفرق بين المكلف وغير المكلف. يعني الآن الأولان ده أمامه شيء، يأخذ هذا الكتاب أو لا يأخذه، اختار أن يأخذه. الفرق بين الاثنين، اثنين فعلوا نفس الفعل، لكن أحدهما سأل قبل أن يأخذ، قال هل أمرني الشرع أن آخذ أم أمرني أن أترك أم خيرني؟ فإن قيل له خيرك أخذه، ما في النهاية أخذه، لكن إيه الفرق؟ إن هو اعتبر تخيير الشرع. نعم. قال الأول بقى في الأصناف أو في الأقسام الخمسة: واجب، هذا هو الحكم التكليفي الأول، وقد سار المؤلف هنا على طريقة الفقهاء في الأحكام التكليفية، وهو جعل الحكم التكليفي هو أثر الخطاب خلافا لمنهج الأصوليين. أنا ذكرت لكم من قبل أنه اختلف الأصوليون في تعريف الحكم الشرعي، هل هو خطاب الله أو مقتضى خطاب الله، وقلت أنه إن الفقهاء يقولون أن الحكم الشرعي هو أثر الخطاب أو مقتضى الخطاب، والأصوليون يقولون أن الحكم هو الخطاب ذاته. طبعا الخلاف يعني ليس يعني ينبني عليه يعني أمور مهمة، لكن الأقرب والله أعلم هو طريقة الفقهاء في هذا هي الأدق. ليه؟ لأن الله تعالى لما يقول لك مثلا أقيموا الصلاة، ده الخطاب، مش ده الخطاب، مش ده خطاب الله؟ طيب خطاب الله ده هو الحكم، ولا اللي انت فهمته من الخطاب أو الذي نطق به الخطاب هو الحكم؟ لما يقول لك أقيموا الصلاة ده حكم، ولا الحكم وجوب الصلاة؟ هو ده بقى الفرق اللي بين الفقهاء وبين الأصوليين. على كل حال يعني لا ينبني عليه كثير عمل، لكن المؤلف هنا لما قال وهي خمسة واجب، قال يقتضي الثواب على الفعل. قال إن أول طب واحد يسأل نفسه سؤال، لو أن المؤلف سار على طريقة الأصوليين كان هيقول إيه في أول الأقسام الخمسة؟ واحد يركز كده. هو قال وهي خمسة اللي هي الأحكام التكليفية، ثم قال رقم واحد واجب. طب لو إنه خد الطريقة الثانية كان قال إيه؟ أحسنت، وجوب. إيه الفرق بين الواجب والوجوب؟ هو ده الخطاب وده المقتضي، هذا الخطاب وهذا مقتضى إيه؟ الخطاب. نعم. إذن لو سار على منهج الأصوليين لقال الحكم الأول الوجوب أو الإيجاب، لأنه ذات الخطاب. وأما كون الشيء واجبا، يعني الآية دلوقتي فيها إيه؟ أقيموا الصلاة، فيها إيجاب إقامة الصلاة. طيب الواجب هو إيه؟ الصلاة، بس الصلاة مش موجودة في النص هنا، بس الصلاة دي لسه احنا هنروح نعملها، صح؟ لكن هذا هو أثر الخطاب. مفهوم ده ولا صعب؟ حد يقوم يفهمه لي. طيب فهمني. أنا كده فهمت. أنا قلت وأنت قلت وأنا فهمت ما قلت، فهل فهمت ما قلت؟ طيب قل. لا أنا عايزك تفرق لي بين تعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء للحكم الشرعي، وتوقعه لي على آية أقيموا الصلاة، عشان إخوانك اللي ما كانش واخد باله ومكسوف يقول إن أنا مش واخد بالي، عرفهم. انت عكست، بس انا عارف انك تقصد ان عشان ايه يتبينوا يعني. لا المقصود يا اخواننا ان احنا نقول الفرق بينهم، عشان بس ما نطلش في مسائل يعني جزئيات فرعية كثيرة، نقول ان الفرق بين تعريف الاصوليين وتعريف الفقهاء ان الاصوليين يرون ان الحكم الشرعي هو مقتضى الخطاب واثره، دول الأصوليين، عفوا دول الفقهاء. لكن الأصوليون يقولون، الأصوليون يقولون هو إيه؟ هو الخطاب ذاته، يعني الحكم هو الخطاب. يعني عند الأصوليين الحكم هو الإيجاب أو الإيه؟ أو الوجوب. لكن عند الفقهاء الحكم هو الواجب. سهلة، الأمر سهل يعني، بينهم مع بعض علماء مع بعض، مش هيضر يعني. طيب ايه بقى الواجب؟ احنا مفروض ان احنا الواجب ده انتوا تعرفوه لي دلوقتي، يعني احنا اللي اتكلمنا فيه ده، هذا يؤهلك لان تعرف لي الواجب. ما شاء الله. ها طب قل مين اللي طلبه، ما تهملش ما تبهمش، طلبه هيرجع يقول لك الاحكام ايوه. هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، او قل على سبيل الايه الحكم والالزام، تخير من التعريف ما شئت، المهم تكون فاهمها. طيب لكن المؤلف هنا رحمه الله لما جاء يعرف ماذا قال؟ قال واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. هذا يقول ان الحكم المترتب على الوجوب هو ان الفاعل يثاب، ويشترط في ذلك طبعا أن يكون بالنية وبقصد، إذ من صلى بغير نية لم يستحق إيه الثواب. فكأنه هو ذكر ما يترتب على الحكم، لم يعرفه، ما عرفش الوجوب، وإنما عرف إيه أو ذكر ما يترتب على فعل هذا الحكم. وقوله والعقاب على الترك، أي يعاقب تاركه، ويشترط طبعا في العقاب إيه؟ أن يكون قاصدا، فمن ترك صلاة الظهر نسيا مثلا لم يكن مستحقا لإيه؟ للعقاب. ويشترط فيه شرط آخر، وهو أن يكون الترك مطلقا، لأن الواجبات منها ما يتعين ومنها ما يخير فيه. يعني مثال ذلك، مش شرط أنه طالما ترك يبقى نقول على طول كده أنه هو تارك للأمر ومستحق للعقاب. طب ما ممكن يجي في كفارة اليمين وهو مخير فيها بين ثلاثة أمور، ماشي، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هو يقول لك أنا مش عايز أطعم. طب أنت أول ما تلاقيه ما يطعمش تقوم تقول يستحق العقاب؟ لا، نقول لا، مش في كل المسائل، لأن في مسائل هو فيها مخير. فلا نقول إنه هو إذا لا ينبغي أن يكون الترك مطلقا لا إلى بدل، وإلا لو كان الترك إلى بدل ما يدخلش فيه إنه يكون مستحق لإيه؟ للعقاب. واضح؟ نعم. ما هو كلمة يقتضي قريبة من كلمة يستحق، يقتضي، واخد بالك، ولم يقل ما يعاقب أو يثاب فاعله أو يعاقب تارك، ولكن قال يقتضي الثواب، يعني هو حكمه حقه استحقاقه قضاؤه أن إيه؟ أن يثاب، فهي بمعنى المستحق. لكن هذا لا يلزم أنه يعاقب، ولا يلزم الآخر أنه هو إيه؟ أنه أيضا يثاب. على كل حال، وكان الأولى يعني حتى لو قلنا أن قوله يقتضي ممكن يحل بعض الإشكالية بدل كلمة يستحق، لكن كان الأولى أيضا أن يكون ما يستحق تاركه العقوبة، لأن الله تعالى قد يعفو عن تارك الواجب بفضله، وكذلك يعفو عن فاعل الإيه المحرم أيضا سبحانه وتعالى. واقتضاء الثواب للفعل أو العقاب للترك أثر من آثار الواجب، فلا يصح أن يعرف الواجب بأثره. فنقول هو هنا ليس تعريفا، وإلا هو كأنه أهمل التعريف. ولماذا يقول أهمل التعريف؟ قد يقول قائل هو ليس بحاجة إلى أن يعرف. ليه؟ لأنه في البداية ذكر أن الأحكام التكليفية، ولا ما ذكرش؟ لا ما ذكرش. إذن هو برضو عليه الاستدراك إشكال، ده احنا اللي ذكرنا في الشرح، احنا اللي قلنا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، فاحنا اللي ذكرنا كده. وإلا هو لو ذكر ذلك كان يمكن أن يقول أنت فهمها بقى أن الواجب هو حكم أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإيه؟ الحتم والإلزام. لكنه لم يذكر ذلك، ولهذا هذا مما يؤخذ على هذا التعريف. طبعا يا إخواننا، احنا يعني اختيارنا لكتاب معين لنشرحه ليس المراد منه أن نجعل الكتاب مقدسا، لا، احنا المراد منه بس أن يضبط لنا مسار الإيه؟ الدرس فقط، وفي النهاية تكون أنت نلت شرف مذاكرة هذا الكتاب. لكن أنت لست ملزما أنه هو تمشي مع الشارح أو تمشي مع صاحب المتن على كل كلمة يقولها. أنت ملزم في النهاية بما يستقر عليه الكلام. يعني لما نعرف تعريف يكون التعريف ده نقول هذا التعريف الأولى أو هذا التعريف الأجمع أو هذا التعريف هو الجامع المانع، نقول هذا التعريف هو المعتمد. كونوا بقى أنك لازم تعرف تعريف المصنف حتى لو كان عليه مأخذ، هذه ناحية علمية بحتة. يعني نعم تتعلمها، لكن الفايدة اللي أنت تأخذها تطبيقيا لا يشترط أن تكون ماشيا فيها مع إيه؟ مع كلام المتن. واضح؟ فالمقصود أنه هو لا يجوز له أن يعرف الواجب بأثره، وهذا يقال له تعريف دوري. ليه إحنا بنقول ما يصلحش؟ لأن ده بيسموه تعريف دوري، لأن أثر الشيء لا يعرف إلا بعد معرفة ذات الشيء. يعني أنت بتقول لي الواجب هو ما يقتضي الثواب على الفعل، أقول لك طب إيه اللي يقتضي الثواب على الفعل؟ تقول لي الواجب. أقول لك طب إيه الواجب؟ تقول لي ما يقتضي الثواب على الفعل. أقول لك طب ماشي إيه هو اللي يقتضي الثواب على الفعل؟ تقول لي الواجب. وهكذا، فهذا يقتضي دورا، ولذا يسمونه تعريف إيه؟ والدور باطل والتسلسل باطل. دول مسألتين قاعدتين في المنطق. الدور كل ما اقتضى دورا فهو باطل، وكل ما اقتضى تسلسلا أيضا هو باطل في الحجج العقلية يعني. فالمقصود فهمتوا ليه إحنا بننكر إنه يعرف الواجب بالأثر؟ لأنه لما جاي يعرف لي الواجب بالأثر بنقول له إيه الواجب؟ قال إن الواجب ما يقتضي الثواب على الفعل. أقول له كويس، إيه هو بقى اللي بيقتضي الثواب على الفعل؟ ويرجع يقول لك الواجب. رجعنا نلف في حلقة مفرغة كما يقال، فهذا يسمونه دورا، هذا يقتضي إيه؟ الدور. طيب، ثم قال وينقسم، خلينا ننظر نظرة لعله أيضا من أهل العلم من يعني علق وقال بأن عبارة المصنف هنا تحتاج إلى أن تقيد بقيد، اللي هو قوله يقتضي الثواب على الفعل. طبعا احنا قيدنا هنا، بس هنقيد نفس المعنى لكن بعبارة ثانية. احنا قلنا هنا بنية وقصد، لأنه ممكن يفعل من غير نية وقصد، لكن بعضهم طبعا اللي موجود عندكم في الكتب المنتشرة انه يقول لك لابد أن تقيد بإيه؟ بكونها امتثالا. بس خد بالك كلمة امتثالا دي مش كلمة جديدة، كلمة امتثالا دي هي بالنية والقصد اللي احنا قلناها من شوية. فأنا أردت أن أذكرها حتى أن أنتم لما تقرأوها في الكتاب ويقول لك أنه ينبغي أن يقيد هنا بقوله امتثالا، هو اللي احنا قيدناه من شوية وقلنا إيه؟ بنية وقصد. يعني ينبغي أن يكون قاصدا لهذا الفعل وأن ينوي بذلك الامتثال لأمر الله تعالى. وإلا هو لو فعله، يعني لو ان واحد قام يصلي بيعلم الناس الصلاه، قال لهم يا اخواننا الصلاه شوفوني هعمل ايه بالضبط، هي دي الصلاه، الله اكبر، وبدا وبعدين افعل كذا ثم كذا وفعل افعال الصلاه كلها، نقول هذا صلى ولا لم يصلي؟ لم يصلي. ليه؟ لانه لم يكن عنده نيه الصلاه ولم يفعل هذا امتثالا، وانما فعله ايه؟ تعليما. قال وينقسم، هو ايه اللي ينقسم؟ الواجب. ايوه كده صح. وينقسم الواجب، قبل هذا احنا عندنا برضو ممكن نستفيد فائدة، ان الواجب هذا يعني احنا طبعا عرفناه عدة تعاريف، وقلنا ان منها ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وقلنا ايضا قيل ما يذم ويعاقب تاركه، بس قلنا ان التعريفات اللي من هذا النوع هي تعريف بأثر الشيء وهذا يقتضي دورا، فولذلك لا يليق التعريف بهذه الطريقة. نخلي دي في المرحلة الثانية، الزيادات دي خلوها في مرحلة ثانية، خلينا نمشي كده حتى نقطع كده لحد كده كويس، ولا في حاجة صعبة؟ نعم. جميل. ما هو الكلام ده، لكننا نقول انه عرف بالثمرة، وهذا ليس بجيد. لما تعرف لا تعرف لي بالثمرة، لاني سأحتاج بعد ما عرفتني بالثمرة بعدين. أنت تريدني أن أفعل صح؟ طيب أنت عرفتني بالثمرة فحمستني للفعل، أرجع أقول لك طب أعمل إيه؟ ترجع تعرفني بالثمرة تاني. نعم. نعم. أحسنت. نعم يا لا ده الكلام ده كان هناك في تعريف الحكم نفسه، الحكم التكليفي. الخلاف اللي بين الأصوليين والفقهاء في الحكم التكليفي، هل هو الخطاب ولا مقتضى الخطاب؟ هنا دي حاجة تانية. احنا الوقت انسى الخطاب ومقتضى الخطاب، احنا عايزين نعرف الواجب. واضح؟ هنا تعريف الواجب. فلا يجي يعرف لي الواجب بانه ما يقتضي او ما يستحق الثواب على الفعل امتثالا حتى، نقول له برضو انت رجعت تاني تعرف لي بماذا؟ بتعرف لي بالثمرة. ولا ينبغي ان تعرف بالثمرة، ينبغي انك تعرف لي بشيء يحد هذا المحدود، الشيء اللي احنا عايزين نحده ده، عايزين نعرف، عايزينك تقول لنا كلام يميز لي الواجب عن المستحب عن المكروه عن الايه عن ولذلك نحن نقول، وهذه اكررها دائما اكررها، نقول ان التعريف لا يطالب المرء فيها باستقصاء الاحكام على الشيء الذي يعرفه، لكن فقط ويكتفي بما يميزه عن غيره. هو ده مقصودنا من التعريف. انا عاوزك تقول لي التعريف، اول ما تقول لي خليكم معايا، اول ما تقول لي خطاب الشرع، هل ده كافي في تعريف الواجب؟ ليه؟ ده يدخل في كل الاحكام التكليفيه، بل ويدخل معه كمان مين؟ الاحكام الوضعيه، صح ولا لا؟ طيب يقول لك المتعلق بافعال المكلفين. طب ده كده برضو جامع مانع؟ لا، هذا ليس مانعا، هو جامع بس مش مانع. ليه؟ لانه دخل معاه كمان المحرم وكل الكلام ده، ودخل معاه محرم والمكروه والمندوب، كل ده دخل. طيب لما يقول خطاب الشرع متعلق بافعال المكلفين طلبا، يبقى جامع برضو مانع ولا لا؟ طلبا يبقى حصل ايه؟ طلع مني مين؟ خرج بهذا القيد. اولا خرج المباح، لان المباح مش طلب، لان المباح تخيير مش اقتضاء. واضح؟ ثم خرج معنا ايضا كل ما لم يكن طلبا او طلب الفعل، كل ما كان طلبا للترك يخرج هو كمان. طلب الفعل، طلب الفعل، احسنت، طلب فعل. اذا قلنا طلب الفعل يبقى هيخرج طلب الترك، بس فاضل الاثنين لسه مش مميزين. اذا الى هذه اللحظه التعريف ليس ايه؟ ليس جامعا مانعا، ليس كافيا. عشان كده بنقول ان التعريف فقط نحتاج فيها الى ما يميز الشيء عن غيره، ما ينفعش ندخل فيه امور خارج عنه ولا نخرج منه امورا داخله فيه. ثم قال وينقسم، هنا بدا يقسم الفعل باعتبارات متغيره. جعل هنا تقسيم الفعل بثلاث اعتبارات، وكل اعتبار يجعلنا نقسم على مقتضى هذا الاعتبار فيكون التقسيم مختلفا. فهو قسم الفعل، قسم الواجب مش الفعل، قسم الواجب من حيث المطلوب به إلى معين ومبهم، وقسمه من حيث الوقت اللي بيؤدى فيه هذا الواجب. يعني لما اقول لك قل لي تقاسيم الواجب، تقول لي من حيث ايه؟ تسيبني في الهوى كده الطلق، اقول لك تقاسيم، قل لي انت عاوزني اقسمه، اقول لك انواع، يعني حيث ايه؟ من حيث ماذا؟ اقول لك من حيث المطلوب به او المطالب، او نعم المطالب به او المطلوب، الشيء المطلوب به، هل هو شيء معين ولا شيء مبهم؟ ومن حيث الوقت الذي يؤدى فيه، هل هو موسع ولا مضيق؟ ومن حيث المخاطبين به، هل هو كل الناس بحيث ان احنا نسميه فرض عين، ولا هو بعض الناس حتى نسميه فرض كفايه اذا قام فيه البعض؟ هو ده معنى كده ايه؟ هو ده الذي سيذكره المؤلف في مسائله. ولهذا يقول وينقسم من حيث الفعل، ينقسم من حيث الفعل يعني ذات الفعل نفسه. أقول لك قسم الواجب باعتبار ذات الفعل، نوعية هذا الفعل. قال إلى معين ومبهم. إلى معين يعني إيه معين؟ قال إلى معين يعني لا يقوم غيره مقامه. يعني أنت الآن تأمرني تقول الصلاة واجبة عليك، صلاة الظهر واجبة. معنى أنه واجب معين معنى أنك لازم تصلي الظهر، ما ينفعش تصلي العصر. ينفعش تقول طب يمشي العصر؟ اقول لك لا، ما يمشيش العصر. اقول لك صلي، تقول ما ينفعش ازكي؟ اقول لك لا، هذا واجب معين. يبقى من حيث ذات المطلوب يقسم الى ايه؟ الى معين والى مبهم. فقال القسم الاول، عليكم السلام، الى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاه والصوم ونحوهما، أي قسم العينية اللي هو المتعين إيه؟ قسم الواجب إلى قسمين، قسم عيني ماشي اللي هو المتعين على جميع المكلفين، لكن متعين من أي جهة؟ من جهة ذات الفعل ومن جهتهم هم، يعني من جهة المفعول ولا الفاعل؟ من جهة المفعول، الفاعل ده ما يبقاش كده، الفاعل يجي بقى الفرض العين وفرض الكفاية. مين اللي يعمل؟ احنا الآن نريد أن تقام الصلاة، سنقسم الواجبات أو الواجب باعتبار ذات الفعل المطلوب إلى قسمين، إما أن يكون الفعل المطلوب معينا. يعني إيه معينا؟ يعني يتعين فعله، ليس لك أن تفعل غيره، ويجب على جميع المكلفين أن يفعلوه. إذا وجد هذا الشرط في الواجب كان واجبا عينيا، زي صلاة الظهر زي ما قلنا الآن. والواجب العيني متعين، فلا يحق للإنسان أن يتركه وأن يؤدي بدلا منه. يعني لو قال إنسان سأصلي 20 ركعة تكفيني عن الظهر، يقول له لا تكفيك عن الظهر. ليه؟ لأن الظهر ده بقى واجب إيه؟ معين. فنقول صلاة الظهر صلاة معينة، ليس لك وجه في تركها. ولو قال قائل أنا سأصلي من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ودعوني من صلاة الظهر، نقول له لا يجزئ ذلك. قال هذه ساعات كثيرة وهذا وقت محصور، قيل هذا واجب متعين ليس لك وجه في تركه. هو ده معنى كلمة أن نقسمه إلى واجب إيه؟ إلى معين، وهو ما لا يقوم غيره مقامه. وقوله وإلى مبهم، أي الواجب المخير المبهم المقصود به هنا، يعني بعض الأصوليين يعبر عنه بالمبهم. مبهم على معنى إيه؟ يعني هو في أمر واجب لكن ليس هذا الأمر معينا بحيث لا يقوم غيره مقامه، لكن هو مخير في أن يفعل هذا أو هذا أو هذا. فمن هذه الحيثية سموه إيه؟ مبهما. ليه مبهم؟ لأنه مش معين، ما هو يبقى مبهم يبقى معين. فإذا لم يتعين الشيء سميناه إيه؟ مبهما. لكن ليس المقصود مبهما يعني هو مطالب بحاجة ما يعرفهاش، عشان بعض الناس ممكن يعني يقرأ الجملة دي فيظن أنه أراد أن يفعل شيئا مبهما، يقول له افعل شيئا يروح فاعل أي شيء مبهم. لا لا مش كده، لأن كمان الإبهام على هذا المعنى هذا يتنافى مع القصد ويتنافى مع النية اللي هي شرط في حصول الامتثال، ولا لا؟ نعم. ما احنا قلنا كده ان الشرع احيانا يوجب اشياء لكن ليس على التعيين وانما على التخيير. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة او دي لا تقتضي ترتيبا، صح؟ تقتضي التخيير المطلق، مش كده؟ طب اذا هو لم يطعم وقال لك انا عاوز اعطي الكسوة فقط، فهو الآن يطالب بأمر لكن ليس معينا. يعني لا نقول له لا بد أن تطعم ولا تنتقل من الإطعام إلى الكسوة إلا بعد أن لا تجدها، لا ده مش موجود مع التخيير. ولذلك العلماء بقى يختلفوا في كثير من الكفارات دي، كفارة الجماع في رمضان والكلام ده، هل هي على الترتيب ولا على التخيير؟ عشان النقطة دي، لأنها لو كانت على الترتيب لكانت معينة، بمعنى أنه لا تسقط عنه ولا يسقط عنه هذه العبادة المعينة إلا إذا عجز عنها، بعد ذلك نقول له انتقل إلى التي بعدها. وده الفرق بين المعين والمبهم. المبهم أنه أنت مطالب بشيء من 3 من 4 من 5 كما يكون حسب النص، فهنا لا نقول أنه معين، نقول أنه إيه؟ أنه مبهم. مش معنى أنه مبهم في ذاته، لا، مبهم بمعنى أنه لا يتعين هذا الفعل وحده للامتثال، وإنما يحصل الامتثال بهذا الفعل أو بهذا الفعل أو بهذا الفعل. نعم. ما هو لا شك أنه نعم هو واحد مبهم من أمور معروفة معينة، صحيح، لكن باعتبار الكل سالب في موجب بسالب، دي المنطق ماشي. يعني هو واحد مبهم لكن في وسط معينين، لكن لما كان الواحد مبهم خلاهم كلهم مبهمين. نعم نعم. ايه كرم ايه ما تدخلناش بقى في القضايا بتاعة المتكلمين دي، يعني احنا بناخد كتب ما لهاش دعوة بالكلام عشان كده. لكن على كل حال المعتزلة لهم كلام، الكلام ده بقى اللي عايز يراجعه بقى يروح لنهاية السول ويقرأه بالتفصيل، بس اذا كان عنده. انا لا ارى ان احنا نلخبط نفسنا اولا ونلخبطكم. انت عايز توصل لايه من بعدها؟ هم عايزين يقولوا ان في تضاد بين الوجوب والتخيير. لا، ما هو احنا هم لانهم نظروا الى بادئ الامر ونحن ننظر الى نهايه الامر. لا، هو مش خلاف لفظي، هم ارادوا ان يعكروا به، لكن الحقيقه ان هم نظروا الى مبدا الامر. يقولون انت كيف تقول ان ده واجب والواجب الزام وفي نفس الوقت تخيره؟ ونحن نظرنا الى النهايه نقول نحن لم ننكر انه واجب وانه ملزم، لكن خيرناه في طريقه الاداء لهذا الواجب. احنا ما قلنالوش براحتك تعمل او ما تعملش، احنا قلنا له الله خيرك اما ان تفعل هذا او هذا او هذا فتكفر بهذه الخصلة او بهذه الخصلة او بخصلة، لكن لم نقل له افعل او لا تفعل. الذي يعارض الوجوب ايها الاخوة، الذي يعارض الوجوب ليس التخيير في فعل الواجب، وانما الذي يعارض الوجوب هو التخيير في الفعل والترك. فمن هنا ما فيش وجه للمعارضة. يعني كل ان هم يقولوا ان انت لو اثبتت الواجب المبهم من أمور متعددة ده ينافي أصل الواجب، نقول هذا خطأ، هذا لا ينافيه. ليه؟ لأنهم هم نظروا في الأول إلى التخيير فظنوا أن التخيير يتعارض مع الإلزام، لكننا نظرنا في النهاية الرجل ده هيعمل ولا مش هيعمل، سيمتثل أو لا يمتثل، سيمتثل في النهاية إلى شيء خيره الله في نوعية هذا الشيء. إحنا نسميه مبهم لكن هو في الحقيقة ده إلزام، لكن إلزام بإيه؟ بأحد الثلاثة. هم عندهم يقولك لا، إن الكلام ده متعارض، كيف يكون ملزما وفي نفس الوقت يكون ايه، يكون انت بتقول له مخير؟ فنقول التخيير ليس في اصل الفعل وانما التخيير في طريقه الفعل. واضح؟ نعم يا فندم. على كل حال احنا قلنا دلوقتي ان الاصطلاح ده بعض الناس بينكروا ان قضيه الابهام ده ذكرناه قبل ما انت تدخل، قلنا ان تسميته ابهاما مش على بابه في التسميه، وقلنا انه غير مراد منه الابهام المعروف في اللغه، لكن المقصود انه معنى الابهام انه لا يتعين، فهو بمعنى يساوي كده المخير. لكن عباره التخيير ادق من عباره الابهام، لان الابهام يقتضي ان يكون مبهما في ذاته، وليس هو في الحقيقه مش مبهم في نفسه، لكن لما كان مخيرا بين أمور لا يتعين أحدها سموه إيه؟ إبهام. لكنه في الحقيقة هذا مجاز، تسميته إبهام ده مجاز ما هوش حقيقي. نعم، دي مسألة تانية بقى. إيه؟ لا، التاني في التعيين إذا عجز عن الثلاثة بقى معين خلاص. الآن إذا ما قدرش أنه يطعم ولا أنه يكسب ولا أنه هو يعتق، هنقول خلاص ما عادش قدامك غير حاجة واحدة لازم تعملها، ما قدامكش غيرها، ما عندش مخير في شيء بقى، إلا إذا تعذر ما تسقطش عنه، تبقى في رقبته إلى أن يستطيع، في أصح قولي العلماء. ماشي؟ فنقول إنه يقول وينقسم من حيث الفعل. إحنا خلاص هنخلص عشان الإخوة نبقى نترك لهم وقت قبل أنا ساعتي مختلفة عن ساعة المسجد، إن أيهما أصح؟ عايزين حكم بيننا. إيه؟ على ساعة الاستاد ولا يعني؟ طيب، على كل حال دي مؤخرة شوية، ساعة المسجد مؤخرة شوية. دي شوف برضو دي بيسموه اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. انت معتبر ايه؟ انا معتبر هذه الساعة، وانت معتبر دي على توقيت جرينش، دي مش توقيتنا خالص، دي الساعة 11. طيب، على كل حال احنا بس نخلص الجملة دي وبعدين ايه ان شاء الله اللي يريد ان ينطلق ان شاء الله. فقال الى معين لا يقوم غيرهم. المهم المقصود من هذا يا اخواننا لا مشاحة في الاصطلاح، اهم حاجة انك تكون فاهم ان الواجب من حيث ذات الشيء المطلوب فعله، اما ان يكون هذا الشيء مطلوب فعله تعيينا يعني لا يقوم غيره مقامه، او ان يكون مبهما او سميه مخيرا في نوعية الامتثال. فقال والى مبهم في اقسام محصورة، عشان تشوف هو حط القيد ليه، عشان ما فيش واحد يقول هو مبهم يعني مبهم ما احناش عارفينه. طب ده من التكليف بما لا يطاق، واحد يقول لك يأمرك بشيء وهو مبهم، طب اعمل ايه انا مش عارف اعمل ازاي، يعني يأمرك بشيء هو مبهم عليك من لا تعرفه، هذا لا لا هذا من التكليف بما لا يطاق، صح؟ لكن هنا قال إيه؟ إلى مبهم في أقسام محصورة. يعني معنى فهمنا بقى هنا أن معنى الإبهام هو التخيير اللي ذكرناه، في أقسام محصورة يجزئ واحد منها. إذن معنى الإبهام هو أن هذا يجزئ ولا ده يجزئ، ولا قال كل واحد من دول يجزئ إذا فعله، كخصال الكفارة، كما قلنا في مسألة الكفارة أن هو محصورة في أمور معينة، فالواجبات أو بعض الواجبات يخير المكلف فيها، لكن في أقسام غير محصورة، يعني برضو بعض الواجبات. هو لماذا قال هنا في أقسام محصورة؟ لأنه أحيانا تأتي بعض الواجبات يخير فيها المكلف في أقسام غير محصورة، زي مثلا تزويج الكفء، أنت مطالب بأن تزوج ابنتك مثلا أو أختك من الكفء لها، ده من التخيير، صح؟ تخيير محصور ولا غير محصور؟ غير محصور. ليه؟ لأنك لم تعمل إعلانا فأتك فيه كل الأكفاء ووضعتهم قدامك وتخيرت منهم، لكن أنت عندك هذا غير منحصر في عدد، مش كده؟ فهذا نوع من أنواع، أحيانا تأتي بعض الواجبات يخير ولذلك فقال هنا لما جه عرف الواجب المبهم قال إيه؟ في أقسام محصورة، لأن هناك أقسام ممكن ما تكونش محصورة، فأنت مخير بأن تزوجها بفلان وفلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، وكل دول أكفاء ينطبق عليهم الوصف هذا، لكنها أقسام غير محصورة، فهذا لا يدخلونه في الواجب المخير، ده ما بيدخلوش في الواجب المخير. نعم، اختيار في أي مسألة؟ لا، إذا كانت الخصال في الأصل موضوعة للتخيير اجتهاد على إيه؟ حتى ولو قال أنت مخير مطلقا، مش أنت مخير بحيث أنك لو فعلت أي من هذه الخصال أجزأك اختر كما شئت، لأنك أنت مش هتكون اسمها تشاهي برضو، لأننا ذكرنا الكلام ده منذ قليل، قلنا أنك أنت لما تخيرت بين هذه الأقسام لماذا لم تختر شيئا رابعا؟ الله خيرك بين ثلاثة، أنت اخترت من أربعة ولا من ثلاثة؟ ده الوحد تدين، إيه اللي يخليني أنا أختار من الثلاثة؟ طب ما أنا كنت أروح أختار من بره خالص، لكن لما اخترت من الثلاثة دل هذا على تديني ودل هذا على الإجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن شاء الله الحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي يريد أنه يعني ينطلق يتفضل قبل المغرب، تفضل يعني. واللي عنده حاجة معانا احنا قاعدين. نعم. يعني قصدك انه يفعل الامور المخيره اللي يجزئ عنه شيء واحد فقط، اي واحد، ما هو لو كان في افضليه لواحد ما يبقاش مخير، متساويين، هو ده. اذا اتى بها كلها يسقط عنه الفرض باتيانه باولها والباقي يكون نفلا بالاول، ان هو ده اللي حصل به، لانه انما فعله امتثالا، فلما فعله امتثالا سقط عنه به بالاولاني، فكان الاولى به اذا كان اراد ان هو يعمل الخصله المطلوبه منه دي ويختار من الخصال ما فيه نفع للاخرين على سبيل المثال، كان ينبغي ان يقدمه هو. نعم. قالوا ان التكليف لم يرد الا في مورد الذم وكده، قالوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، في مورد النفي عفوا مش الذم، يعني انه منفي، ان التكليف منفي، بس ده باعتبار اخر، باعتبار ايه؟ باعتبار ان التكليف اللي هو فيه مشقه، لكن نحن ذكرنا انه التكليف لا يستلزم المشقه، وذكرنا الحديث ان الصحابه قالوا كلفنا من الاعمال بما نطيق، فمعنى كده ان التكليف ما يتعارضش مع الطاقه. احسنت، ده برضو ده استنباط جميل منك، انه بدلالة المفهوم انه اذا كان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فهو يكلف النفس وسعها. احسنت، ده استدلال جميل جيد. نعم يا محمد، طب اللي عايز ينطلق تفضل يا اخوان. تساوي من عند مين؟ طبعا، والا لو ما كانش هناك تساوي انه بحيث انه يجزئ فعل هذا او هذا او هذا ما يبقاش اسمه تخيير اصلا، هيبقى اسمه ترتيب بقى، يبقى ده هيسميه الواجب على الترتيب وان كان خصالا منفصلة. ده الكلام ده ذكرناه برضه، قلنا ان الواجب اللي على الترتيب هذا لا يسمى مبهما على الاصطلاح ده، بيسمى معينا، لكن يسقط عنه الأولاني فيتعين الذي بعده، وإذا سقط الثاني تعين الذي بعده. زي إيه يعني؟ لحظة، شروط أخرى زي تخيير إيه اللي بنوجبه مندوب؟ أنت واخد بالك إحنا بنتكلم عن إيه؟ إحنا بنقول اللي الشرع الحكم الذي جعله الشرع واجبا ده بيقسموه باعتبار ذات الحكم، هل يقوم غير مقامه ولا ما يقومش غير مقامه، بيقسمون قسمين. القسم الأولاني الذي لا يقوم غيره مقامه يسمونه إيه؟ المعين. والذي يقوم غيره مقامه باختيار المكلف نفسه من غير تخيير الشرع، باختيار المكلف قصدي من غير إلزام الشرع باختيار شيء معين، ده بيسموه مبهم عندهم، أو سميه أنت مخير. إيه أنت بقى بتقول التخيير بين الواجب والمستحب دي مش فاهمها؟ احنا بنتكلم عن الذي جعله الشرع واجبا، فانت بتقارن بمستحب، انا مش فاهم فين المستحب هنا. احنا عندنا حكم واحد مش معانا، عندناش حكمين، وعندنا فعل واحد ما عندناش فعلين. الفعل ده حكمنا عليه بانه واجب، اما ان يكون واجبا على التعيين بحيث ما ينفعش تعمل واجب تاني حتى لو كان واجب، واما ان يكون مبهما يعني في واجبات تانية اذا عملت الواجب ده اجزاك او الواجب ده اجزاك كلهم واجبين. ما تنفعش، مش احنا مش دلوقتي مش بنتخير في فعل بين واجب ومستحب، دي بس دي بره مسالتنا. احنا عندنا امر واحد فقط، الامر ده فيه وجوب شيء واحد فقط، هذا الشيء اما ان يكون الواجب هو فعله هو بس ولا يجزئ فعله شيء غير اللي بنسميه معين، او ان يكون يجزئ فعله هو فيكون هو فعل الواجب، او فعل تاني على سبيل الوجوب فيكون هو الواجب ويسقط الواجب ده، او فعل ثالث فيكون هو الواجب ويسقط الاثنين اللي قبله. ده باسم المبهم عندنا. احنا دلوقتي مش في مجال التخير بين مسالتين اعملها او ما اعملهاش، دي مساله تانية، هذا باب اخر. واضح؟ ايوه. ما يدخلش في الاصطلاح هنا على حسب كلام المصنف، لانه قال في اقسام محصوره، ودي مش محصوره. هنا بقى لما يتخير مثلا عندي ثلاثه قدامي بختار منهم، ده بقى اسمه ايه؟ بقى واجب محصور. واضح؟ طيب نعم يا اتفضل. الظهر دي ما فيهاش مشكلة أصلا، لأننا نقول إن وقت الظهر وقت موسع، مش النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر حينما زالت الشمس وصلى حينما صار ظل الشيء مثليه وقال الصلاة بين هذين، صح؟ ده الواجب موسع. طب لما كان الواجب موسعا، المرأة إذا طهرت الساعة الثانية والنصف ولسه العصر لم يؤذن له، هي الآن طهرت في وقت إيه؟ في وقت الظهر، فلزمتها الظهر. فين وجبت عليها الكلام ده؟ سؤالك بس ما يبقاش كده، سؤالك امتى بقى؟ سؤالك يرد في الخلاف القائم بين اهل العلم في انها لو طهرت بعد العصر هل يجب عليها الظهر ولا لا يجب عليها الظهر؟ فذهب ابو حنيفه رحمه الله، وهو مذهب ابن حزم، الى انه لا يجب عليها الظهر للذي تقوله انت، قالوا لان وقت الظهر بدا وانتهى وهي غير مكلفه به، بل وهي ممنوعه منه، وهي ممنوعه من اداء الصلاه اصلا، ماشي؟ لكن ذهب الجمهور الى انه يجب عليها الظهر والعصر، قالوا لان الاوقات خمسه في حال الاختيار وثلاثه في حال الاضطرار، وقالوا ان وقت الظهر وقت للعصر عند الاضطرار، وهي كانت لا تستطيع ان تصلي الظهر وهي حائض، فلما جاء العصر والعصر وقت للظهر عند الضروره، فقالوا بهذا الكلام واستدلوا باثار عن الصحابه رضي الله عنهم في هذا، انه يلزمها الظهر والعصر ويلزمها المغرب والعشاء لو طارت في وقت العشاء. دي مساله غير اللي انت بتحكيها من شويه. اما اللي هي الساعه 2:30 دي طهرت، هذا قول جميع اهل العلم يلزمها الظهر، دي ما فيهاش خلاف. ليه؟ لانها صارت اهلا لتلقي هذا الحكم في وقت الظهر. انما اختلف في فين بقى؟ إذا طهرت لوقت لا تستطيع فيه من أداء الصلاة الأولى، هل يلزمها أو لا يلزمها؟ برضو ده من الخلاف. يعني مثلا طهرت قبل العصر بدقيقتين، الدقيقتين لا يسعان لإيقاع صلاة الظهر، هنا برضو يختلف هل يلزمها ولا لا، وهل العبرة بوقت الوجوب ولا بوقت الأداء؟ هو ده الكلام اللي ممكن يدور في المسألة. إيه الإشكال لسه عندك؟
مثلا تبين ايه؟
تبين بلوغ المنقلة.
ايوه في النهار.
في النهار المنقلة يعني
مثلا لم يختلفوا في هذه الحالة انه اذا بلغ في اثناء نهار رمضان ان عليه قضاء هذا اليوم. كلهم قالوا عليه القضاء، لكن اختلفوا في ايه؟ اختلفوا هل عليه ان يمسك بقية اليوم او لا يمسك بقية اليوم، على قولي. لكن المسألة اللي تعنيك انت اللي بتسألها مع الاولانية مش مع الثانية، كونه يمسك او ما يمسكش دي ما لهاش علاقة بالتكليف اللي انت بتقصده، لكن التكليف اللي تقصده محسوم، اهل العلم متفقون خلاص، لان اصل الصيام يبدأ من صلاة الفجر الى او من طلوع الفجر الى طلوع او الى غروب الشمس، صح؟ الان ايقاع الصلاة ايقاع الصيام في بعض هذا الوقت لا يكفي، لا بد ان يكون من اول الوقت الى اخره. فاللي بلغ وصار مكلفا في او في وسط الوقت ده عليه انه يعيد اليوم ده بلا شك. ده معنى ايه؟ معنى ايه؟ معنى انه ما كانش لازمه، وهو ده عين دليلنا عشان كده بنرجح انه لا يلزمه الامساك. اذا كان هيقضي لماذا يمسك؟ وده اصح قولي العلماء. ايوه ما نعرفش، لكن ورد عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بهذا. لكن على حسب اطلاعي أنا وبحثي، كل الآثار الواردة عن الصحابة عبد الرحمن بن عوف، أبو هريرة، كم هم كم واحد، ثلاثة أو أربع آثار، كلها أسانيدها ضعيف. عشان كده نقول إن القواعد والأصول تقول إن هو إنه لا يلزمها إلا الصلاة الحاضرة فقط، اللي هي صلاة العصر فقط إذا طهرت فيها، وصلاة العشاء فقط إذا طهرت فيها، ولا يلزمها مع المغرب. لكن الجمهور مالك والشافعي وأحمد ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون يلزمها الظهر والعصر ويلزمها المغرب والعشاء. ماشي؟ إيه؟ سمح حاجة. اعتراض الرصيد. اللي هو من شركة الاتصالات يعني. الذي عندي والعلم عند الله أن هذا جائز، لا إشكال فيه. ليه؟ لأن الذين حرموها كيفوها تكييفا خطأ في نظري يعني. التكييف هو أهم حاجة في الموضوع. يعني أنت عشان كده لما ما تعجبوش أو ما تزهقوش مني لما كل شوية أقول لكم ركزوا مسألتنا فين موضعها، هو ده اللي هينفعك في المواطن دي. مسألتنا دي في أي باب؟ واحد بيقول لك واحد اقترض رصيد من شركة الاتصالات وبعتوا له رسالة قالوا له تم خصم 3 جنيه ولا 2 جنيه ونص مش عارف ولا كام، 3 جنيه قصدي، وهو دفع مش عارف كام، اظبطها لي. المهم انهم بيزودوا عليه مثلا نص جنيه او حاجة، فبعضهم يقول لك ايه ده، يعني هو كأنه باع 3 جنيه بثلاثة ونص فحطوه في باب ايه البيع، فبالتالي دخلوه في باب الربا. واحد يقول لا، مين قال ان دي باب البيع؟ ده دي مش باب بيع. فين البيع هنا؟ فين السلعة الاولى وفين السلعة الثانية؟ فين الفلوس الاولى وفين الفلوس الثانية؟ انا اشتريت منك فلوس، يعني ممكن اروح للبقالة اقول له اديني بدقيقتين بسكويت، فين؟ ما ينفعش، ده مش فلوس، هذا ليس مالا بمال. انما الكلام ده بيسموها ايه يا اخوانا؟ الجمهور بيسموها ايجارة، والحنفية بيسموها بيع المنفعة. بيع المنفعة دي بيع منفعة. انا الان لو قلت لك ان انا سيارتي عطلت في الطريق مثلا ومحتاج بنزين، اديتك وانت وقفت لي جزاك الله خيرا على الطريق، واديتك الجيركن قلت لك لو سمحت انا عاوز بعشرة جنيه بنزين، رحت انت منطلق بسيارتك ورحت البنزينة وجيت تقول لو سمحت انا عايز عشرة ونص، تقول يا راجل تأخذ الربا؟ اقول لك ربا ايه؟ ربا ماذا؟ ايوه هي بعشرة وانت خدت عشرة ونص. نقول فين الربا هنا؟ انا مشواري ده مش صرفت انا كمان بنزين، يعني الخدمة اللي انا اديتها لك دي مش فيها لها قيمة ليا، ولا هو موت وخراب ديار زي ما بيقولوا؟ فهذا يا اخواننا تكييفها الفقهي، ان دي خدمة هم خدموا لك الخدمة دي، انت تايه في الصحراء ما انتش عارف تعمل ايه ومعكش رصيد، فقالوا لك خد الرصيد اهو الاثنين هم، بس لو سمحت ادينا نص جنيه في مقابل الخدمة دي، هو ده ربا؟ ربا ايه؟ هم ماذا قدموا لك؟ هم ادوك فلوس وانت اديتهم فلوس في مقابلها؟ فين الفلوس؟ اين الفلوس اللي اعطوها لك؟ هو ينفع انت تفك الدقيقتين اللي على الموبايل تعملهم فلوس وتروح تشتري بيهم؟ ما تقدرش، هم ادوك خدمة في هذا المقابل وبالتالي أخذوا عليها المقابل، ولهذا لا أرى في هذا حرجا والله أعلم. نعم حتى ولو الكارت اللي بياخدوا عليه نص جنيه والكلام ده، ده في مقابل انت ان شئت اعطيته وان شئت ما تاخدش منه براحتك، لكن هذا ليس ربا ولا شيء. هو طبعا مفترض ان الشركة هي كمان مدياله قدر في مقابل انه يديك الخدمة، لكن هو طمعان كمان في نص جنيه زيادة، انت مخير اما ان تعطيه واما ان لا تعطيه، بس ما فيهاش حاجة. هو لازم يرى غسل الجنابة طبعا لانه ده فرض بالاجماع، لكن يرى غسل الجمعة قصدك لازم يغتسل مرتين اذا اجتمع جمهور العلماء انه اذا نوى بغسل واحد الجمعة والجنابة حتى لو كان يراهما واجبا انه هذا يكون مجزئا عنه اذا نواهما. الخروج من الخلاف انه ينويهم الاثنين، انه ينويهما معا، وممكن عشان لا ما ينوي رفع الحدث الاكبر، بس ده مش هيجزي عن الجمعة، مش هيجزي عن الجمعة، فيش حاجة اسمها طهارة عامة، مش هيجزي عن الجمعة. لكن نقول إذا نوى بهذا الغسل غسل الجنابة وفي نفس الوقت غسل الجمعة إن شاء الله يجزي عنه. واللي عايز يخرج من الخلاف خالص وكان حزميا أو وكان ظاهريا وعاوز يخرج من الخلاف خالص يعمل اللي هقوله عليه ده، يغتسل الغسل الشرعي تمام ثم يجعل الدش الأخراني بنية الجمعة بس. نعم الكوز الأخراني مش لازم دش، بيسموها كده، بيسموها لأن المنفعة بيسموها بيع، بس هي الإيجار هي بيع المنفعة. الجمهور إيه؟ نوى في الأولاني غسل الجمعة يلزمه غسل الجنابة بالاتفاق لأنه لم ينويه، هو أصلا نوى غسل الجمعة في الأول. غسل الجمعة ينفع، ينفع لأن غسل الجمعة ليس عن حدث. ولهذا نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له إجماع أهل العلم على أن صلاة الجمعة تصح بدون غسل، حتى عند القائلين بوجوبها قالوا بس لو صلىها بدون الغسل صحت لأنها ليست شرطا، وهذا ما جعلته أنا مرجحا لمذهب الجمهور أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، لأن شأن الأغسال المستحبة ألا تصح الصلاة بدونها. إيه؟ وكله أن يشتري له كتابا. جميل. لا مفروض هو يقول له أن ثمن الكتاب 15 جنيه وأنا دفعت عليهم 2 جنيه فيبقى كله على بعضه إيه؟ كم؟ إحنا هنختلف في الأسعار دلوقتي مش هتفرق معانا، المهم يقول له كذا، المقصود أنه عليك قد كده لأنه وكيل عنه، وليس من حق الوكيل أن يزيد على ثمن الشيء إلا بإذن الموكل، لأن في فرق بين الوكيل والسمسار. أغلب الناس كده يسمسر على أبوه مع أنه وكيل عنه، يعني أبوك أعطاك تشتري له تسمسر عليه، عشان تبقى سمسار لابد أن تعلمه بأنك سمسار، تقول له خد بالك أنا هاخد أتعابي، إنما هو مدالك على أنك وكيل اعتذر، لأن الوكالة من عقود الارتفاق، يعني لا يجوز لك أن تأخذ عليها مالا، إيه مش عاوز تعملها امشي وسيبه خلاص ما تجيبلوش، لكن لابد أن يعني تعلمه بذلك. نعم لا أدري لا أدري ماشي، ما احنا قلنا هو برضو جاوبتك أنا، قلت لك هذا ينفعك في الغسل الجنابة لكن لا ينفعك في الجمعة، هو الجمعة طهارة محتاجة. طب أنا متوضي وعلى وضوء وليست علي جنابة وانت بتقول يجب علي ان انا اغتسل للجمعة، ها مفيش رفع حدث، مفيش حدث صح، اذا الجمعة ملهاش علاقة بمسألة الحدث وعدمها ولا لا؟ حقوق الطبع، يعني اذا طبع كتاب وله حقوق طبع وكتب عليه حقوق طبع محفوظة هل يجوز ان ينسخه الناس او لا؟ تقصد كده؟ اذا كان بقصد البيع لا يجوز، لانه هنعمل هنا هيكون في اضرار بالناشر او بالمؤلف، يعني اذا كان كتاب زي ده يطبع منه مثلا 1000 نسخه وتوزع في اسواق او كده فيؤثر على بيعها هذا لا يجوز ليس من حق. لكن اذا كان انسان لا يستطيع ان يشتري كتابا، اسالك انا سؤال، هل يجوز له ان ياتي بكراسه ويكتبها ينقلها او لا يجوز؟ يجوز ولا ما يجوزش؟ يجوز كذلك لو صورها، لكن مش يلم الأمة كلها يصور لهم فيضر بمين؟ بالمؤلف أو يضر بالناشر. نعم، واللي يجعل المؤلف ما يكسبش. نعم. لا ما يشتروش مصور، ما يشتروش مصور إلا عند ضرورات معينة. لا ما يشتروش مصور، لا إذا ما يعرفش خلاص بقى. كتاب إيه؟ يعني دي قصدك إنه ما يكون حقوق الطبع لغير المسلمين يعني؟ يجوز. السؤال اللي في الورقة، كنت أعمل في المملكة السعودية. أنا أول مرة أسمع الأسعودية دي، دي غير السعودية؟ وذهبت إلى الحج بدون تصريح، فما الحكم وهل علي شيء وجزاك الله خيرا؟ لا شيء عليك، تسجيلها هنكسره دلوقتي. نعم، حد عنده سؤال؟ نعم تفضل. خلاص بقى ما تجيبليش بقى تقوليش حد. اولا بص اسمعني بس اسمعني. اولا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، خلاص دي اول نقطة. النقطة الثانية، انا قلت لك ان الخلاف اللي وقع بين المعاصرين في مثل هذه المسألة بيبقى خلاف على تصور المسألة، اللي يتصورها بشكل ثاني سيقول حكما اخر، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يحكم بيننا يوم القيامة. نعم. بمن؟ لا، ما احنا بنتكلم اذا تمحض الحق لغيره، لكن لو كان للمسلم حق في المؤلف ده مش هينظر هنا بقى لمؤلفه. يعني اذا كانت المكتبه التي تنشره مكتبه يعني ناس مسلمين، خلاص بقى حكمه كانه المؤلف كده. حتى لو ايه امال مين اللي هيتضرر؟ مين اللي هيتضرر؟ طيب لا الضرر يعني. لا على كل حال، على كل حال الضرر يعني إذا كان المقصود بهذا الفعل الإضرار بأي أحد كائنا من كان، هذا لا يليق يعني إذا كان. لكن أنا أقول الآن المثال يأتي كيف، إذا أن هذا الكتاب يحتاجه مثلا المسلمون ويعني يتعلق به فهم بعض المسائل بالنسبة لهم أو العلوم التي يتعلمها من علوم الدنيا وكلام من ده، والكتاب غير متوفر وغير موجود وكذا، فإذا فعلوا هذا ما فيش في حرج إن شاء الله. لكن أيضا قصد الإضرار حتى لو كان بكافر ده مش مقصد شرعي. إيه؟ لا ده كتر الجامعة ما يعرفوش حاجة، هم بصوروا بس إن شاء الله. والله هي تختلف يعني، بعض الناس مثلا تصل عنده إلى مرتبة الشبهة، وبعضهم لا تصل عنده إلى أنها شبهة. يعني أنت نفسك من عندك ورع بنسبة مثلا 70% فاعتبرت أن دي شبهة، واحد تاني عنده ورع 60% قال لك دي مش شبهة ولا حاجة، ما كلام فلان ده واضح جدا وراح داخل فيها. فهو المسألة الشبهة واعتبارها وعدم اعتبارها تختلف من شخص لآخر. أنت ممكن تعتبرها شبهة عشان عندك نسبة الورع عالية شوية، واحد تاني ما يعتبرهاش شبهة لأنه أنزل شوية، لكن الورع هذا ليس بواجب. لا ما يجيبش طبعا، لأن التقليد ليس واجبا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.